بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: إثبات الصدور. لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية: الثاني الإجماع والشهرة. كان الكلام في الوسائل التي من خلالها نثبت صدور الدليل الشرعي من قبل الشارع المقدس، وهذا البحث عنوناه تحت إثبات صغرى الدليل الشرعي، باعتبار أن صدور الدليل الشرعي يقع صغرى لكبرى، وكل ما يصدر من الشارع فهو حجة. ذكرنا أن وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي على صنفين: الصنف الأول الوسائل الوجدانية، والصنف الثاني الوسائل التعبدية. لا زال الكلام في الوسائل الوجدانية، وقلنا بأن المراد من الوسيلة الوجدانية هي التي تؤدي كل وسيلة تؤدي إلى القطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع، فتكون وسيلة وجدانية. وكل وسيلة لا تؤدي إلى القطع تكون وسيلة تعبدية. كان الكلام تحديدا في الوسائل الوجدانية، وقلنا يمكن أن نذكر نماذج متعددة لطرق الإثبات الوجداني. النموذج الأول الذي طرحناه هو التواتر، وذكرنا بأن التواتر سبب جعله وسيلة تؤدي إلى القطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع ناتج عن حساب الاحتمالات، وذلك بضرب القيم الاحتمالية بعضها في البعض الآخر. فنتيجة تراكم القيم الاحتمالية تتضاءل نسبة اللامطابقة وتشتد نسبة المطابقة، فالعلاقة علاقة طردية. كلما انخفضت قيمة احتمال الكذب كلما زادت قيمة احتمال الصدق. ثم تطرقنا إلى النموذج الثاني وهو الإجماع، وذكرنا بأن الإجماع هو اتفاق عدد من الفقهاء على حكم شرعي على فتوى معينة، وذكرنا أن الإجماع في حد نفسه لا قيمة له. وبعبارة مختصرة ذكرنا أن الإجماع ليس مصدرا من مصادر التشريع، ليس هو دليل شرعي. إنما الإجماع كاشف عن الدليل كاشف عن المدرك الشرعي، وليس في حد نفسه هو دليل شرعي. إنما الإجماع يكون طريقا. الإجماع يكشف عن المدرك الشرعي كشفا وجدانيا، ومعنى أنه كشف وجداني أي أنه يؤدي إلى القطع بصدور الدليل الشرعي. كيف يؤدي إلى القاطع؟ نفس المسار الذي سرنا سلكناه في إفادة التواتر للقطع واليقين، نفس المسار سلكناه في الإجماع، وذلك من منطلق حساب الاحتمالات وضرب القيم الاحتمالية. بالتقريب الذي تقدم قلنا عندما يفتي الفقيه الأول بهذه الفتوى وهي وجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا، نقول يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن لا يكون مطابقا. بمعنى آخر يحتمل أنه استند إلى مدرك شرعي، ويحتمل أنه لم يستند إلى مدرك شرعي صحيح. إذن الاحتمال الأول والثاني كلاهما متحقق، فنعطيه نسبة صدق ونسبة مطابقة ونسبة عدم مطابقة. فإذا أسندنا إليه فتوى فقيه آخر وفتوى ثالث ورابع، نتيجة تراكم في القيم الاحتمالية تتضاءل نسبة احتمال اللا مطابقة وتزداد نسبة احتمال المطابقة، بحيث يكون نسبة اللا مطابقة 1 على مليون، يعني يوجد رقم ضئيل جدا الذهن لا يحتفظ به. إذا نفس المسار الذي سلكناه في التواتر نسلكه في الإجماع. لهذا قال الثاني الإجماع والشهرة. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة وليست تامة. لماذا ناقصة؟ لاحتمال اللا مطابقة على وجود دليل لفظي، طبعا لعلنا نعبر على وجود مدرك شرعي أعم من كونه دليلا لفظيا مرتكز سيرة. المهم أن هذا الفقيه من البعيد جدا أنه أفتى بدون مدرك شرعي، لكن لماذا السيد رضوان الله تعالى عليه خصصه بالدليل اللفظي؟ نقول باعتبار أن الكلام في وسائل إثبات الدليل الشرعي اللفظي، وإلا لا، قد يكون المدرك ليس دليلا لفظي، قد يكون سيرة متلقاة من المعصوم عليه السلام، قد يكون سلوكا هذا الفقيه، خصوصا إذا كان قلنا ممن عاصر الإمام عليه السلام أو مما كان قريبا من العصر الناص. دليل اللفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها. هذا المطلب الذي ذكرته لكم جدا مهم، وهو أنه ليس من الضروري أن الفقيه استند إلى دليل لفظي، بل نقول أعم إلى مدرك شرعي، إلى مدرك شرعي بمعنى مدرك حجة. وهذا يدفع إشكال يريدنا إن شاء الله في الحلقة الثالثة لا أريد أن أتعرض إليه، وهو إشكال المحقق الإصفهاني. قال إلى نحتمل تفسيرين لها، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى مدرك، هو عبر إلى دليل لفظي بصورة صحيحة، والاحتمال الآخر أن يكون مخطئا في فتوى مشتبها. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين فيها، أي في الفتوى هذين التفسيرين معا، فهي قرينة إثبات ناقص. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا، كبر زادت قيمة احتمال وجود مدرك شرعي دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة الاجتماع قرينتين ناقصتين. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث،
نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل هذا المدرك الشرعي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد فقهاء المفتين بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي بذلك إجماعا. هنا يشير إلى الفرق بين الإجماع والشهرة. الإجماع يعني اتفاق جميع الفقهاء على فتوى، هذا يسمى إجماع. أما إذا اتفق الفقهاء أغلب الفقهاء على فتوى فهذا يسمى شهرة. إذن ما هو الفرق بين الإجماع والشهرة؟ الإجماع اتفاق جميع الفقهاء من المتقدمين، أما الشهرة اتفاق أغلب الفقهاء. وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة. هنا لا بأس، بعد أن اتضح لنا ما هو الإجماع ونستطيع أن نلخص الإجماع في النقاط التالية في الخطوط العريضة التالية. أولا أن الإجماع يعني اتفاق الفقهاء على فتوى معينة. ثانيا أن الإجماع في حد نفسه لا قيمة له، إنما يكون كاشفا، وما له القيمة والموضوعية هو المنكشف، يعني هو ذاك المدرك الشرعي. ثالثا متى يكون الإجماع طريقا؟ متى يكون الإجماع كاشفا؟ متى نعطيه قيمة طريقية؟ إذا لم نقف على المدرك الذي استند الفقيه إليه. أما إذا احتملنا أن هذا الفقيه عندما أفتى بهذه الفتوى، مثلا الشيخ الصدوق عليه الرحمة عندما أفتى بهذه الفتوى، نحن نحتمل احتمالا قويا أن منشأ فتواه وهذه الرواية. هذا عبرنا عن أنه هذا الإجماع ماذا نصطلح عليه؟ معلوم المدركية، محتمل المدركية. إذن إذا كان الإجماع نحتمل المدركية، يعني نحتمل منشأ استناد الفقيه، منشأ فتوى الفقيه، هذا الإجماع أساسا لا طريق له، يعني ليس حجة، لأننا مباشرة ننتقل إلى نفس المدرك ونتعامل مع هذا المدرك. إن كان هذا المدرك هو رواية، خب نتعامل هل هذه الرواية حجة أو ليست بحجة من حيث الصدور، هل هذه الرواية من حيث الدلالة تدل على هذا الحكم أو لا تدل على هذا الحكم. إذن متى يكون للإجماع قيمة كاشفية؟ إذا لم نقف على المدرك. أما متى ما وقفنا على المدرك نتعامل مع نفس المدرك، وهذه جدا نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها. كلامنا في الشهرة في النموذج الثالث. الشهرة لغة تستبطن معنى الوضوح والذيوع، يقال شهر سيفه بمعنى ذاع، والأمر مشهور بمعنى واضح. فالشهرة من حيث اللغة تستبطن معنى الذيوع ومعنى الوضوح. أما من حيث الإصطلاح، وهذه نقطة مهمة لم يشر إليها قدس سره، الشهرة على ثلاثة أقسام: شهرة روائية، وشهرة عملية، وشهرة فتوائية. ما هو الفرق بين الأقسام الثلاثة للشهرة؟ الشهرة الروائية تعني كثرة واشتهار نقل الرواية بين المحدثين، وفي المجاميع الروائية. فيقال هذه الرواية مشهورة. ما معنى أنها مشهورة؟ بمعنى كثرة نقلها على لسان الرواة والمحدثين، وكثرة وجودها في المجاميع الروائية. هذه الشهرة يصطلح عليها بالشهرة يعني الرواية مشهورة من حيث كثرة واشتهار نقلها على ألسنة المحدثين، فيصطلح على الشهرة بالشهرة الروائية. هذه أين مجال بحثها الشهرة الروائية؟ مجال بحثها في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، يعني مورد الاستفادة منها في بحث التعارض. إذا كان الخبرين بينهما تعارض، الخبر الأول يعارض الخبر الثاني، ولا يمكن الجمع بين الروايتين المتعارضتين، بين الخبرين المتعارضين لا يمكن الجمع. أحد الروايتين فيها دلالة على الوجوب أو دلالة على الصحة، والرواية الأخرى دلالة على الحرمة أو الفساد، ولا يمكن الجمع بين الوجوب. ما معنى لا يمكن الجمع؟ يعني لا يمكن أننا نعمل بكلتا الرواية لتعارضهما، أحدهما تدل على الوجوب والأخرى على الحرمة، والمفروض أن الرواية الأولى صحيحة السند والرواية الثانية أيضا صحيحة السند. هنا ماذا نفعل عند التعارض؟ هناك نظرية تقول بالترجيح. ما هو المرجح؟ قالوا المرجح هو شهرة الرواية. إذا كانت إحدى الروايتين، إذا كان أحد الخبرين يمثل شهرة في النقل وكثرة في النقل، تكون شهرة الرواية ويكون شهرة الخبر من حيث كثرة نقله مرجحا على الخبر الثاني الأقل شهرة. فيقال من المرجحات التي بها نرجح أحد الخبرين المتعارضين شهرة الرواية. ما هو مدرك هذا الترجيح؟ مدرك هذا الترجيح مرفوعة زرارة، العلامة رفعها عن زرارة، زرارة رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول جعلت فداك يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذا نادر. فيعبر عن الشهرة بالشهرة الروائية. القسم الثاني الشهرة العملية. ما معنى الشهرة العملية؟ إذن الشهرة الروائية معناها شهرة نقل الرواية. الشهرة العملية ما معناها؟ الشهرة العملية معناها الاشتهار، ليس اشتهار الرواية من حيث نقلها، بل اشتهار الرواية من حيث العمل بها، أو قل اشتهار الرواية من حيث الإفتاء على طبقها. يعني هذه الرواية مشهورة من حيث أن أغلب الفقهاء يفتون على طبقها، فتسمى الشهرة بالشهرة العملية، أي أن هذه الرواية أغلب مشتهرة بين الفقهاء من حيث أنهم يستندون في مقام الإفتاء والعمل على طبقها وضوئها، فتسمى الرواية رواية، أو تسمى الشهرة شهرة عملية، وإن لم يكثر نقلها. ولكن الاشتهار متعلق الشهرة هو العمل بها فتسمى شهرة عملية. هذه الشهرة العملية أين مجال الاستفادة منها في علم الأصول؟ في مجال نظرية الجبر والكسر. كيف؟ تفت جيدا. هناك مبنى، إذا كانت الرواية ضعيفة السند وهذه الرواية عمل بها المشهور، شوف عمل يعني شهرة عمل يعني الإفتاء على ضوئها، هنا وقع الكلام، هل العمل بالرواية الضعيفة جابر لسندها يرفع قيمتها السندية؟ هي ضعيفة السند، ولكن هل العمل بالرواية الضعيفة جابر لسندها؟ كما العكس، أن الإعراض عن الرواية، ما معنى الإعراض؟ الإعراض عن العمل بها يوهن سندها، كما إذا كانت الرواية صحيحة ولكن المشهور أعرض عن العمل بها، الإعراض موهن بسندها، كما أن العمل بالرواية جابر لسندها. تفهمتم جيدا؟ هناك مبنى يقول، طبعا هذا المبنى محل خلاف بين الأعلام، هناك احتمال أو هناك اتجاه يرى أن شهرة الرواية من حيث العمل يجبر جابرا لسندها، كما أن الإعراض موهن. هذا مبنى من المباني، سيد الخوي لا يرتد طبعا هذا المبنى، وبعض الأعلام يرى التفصيل، ليس محل الكلام في هذا المبنى. عندما يقال الإعراض، عندما يقال العمل بالرواية موجب لجبر سندها، هنا أي شهرة يراد بها؟ الشهرة العملية، هنا مورد الاستفادة منها. القسم الثاني، إذن عرفنا أن الشهرة الروائية مجال الاستفادة منها أين؟ في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين، هل يصلح أن يكون مرجحا أو لا يصلح أن يكون مرجحا؟ الشهرة العملية مورد الاستفادة أين؟ في النظرية الجبري والكسر. الشهرة الثالثة، القسم الثالث، الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ما معناها؟ اشتهار فتوى وليس اشتهار العمل برواية، اشتهار فتوى، يعني هناك فتوى مشهورة بين الأعلام بين الفقهاء، فيعبر عنها بالشهرة الفتوائية. إذن الشهرة الرواية اشتهار نقل رواية بغض النظر عمل أو لم يعمل بها. الشهرة العملية اشتهار العمل برواية. أما الشهرة الفتوائية اشتهار فتوى وليست رواية. هنا الشهرة الفتوائية أين محل بحثها؟ في موردنا. إذن عندما يقال الإجماع والشهرة، أي شهرة؟ ليست شهرة روائية وليست شهرة عملية، بل المراد بالشهرة الشهرة الفتوائية. تفهمتم جيدا أين محل البحث؟ إذن حررنا محل النزاع، أن محل البحث أنه إذا حصل اتفاق أغلب الفقهاء، اتفقوا أغلبهم على ماذا؟ على فتوى معينة، هذه الشهرة قد تكون طريقا لاستكشاف الدليل الشرعي أو المدرك الشرعي. كيف؟ بنفس المسار الذي سرنا به في الإجماع، وهو حساب احتمالات. إذن ما يهمني هو أننا عندما نقول الشهرة لابد أن نقيد الشهرة في محل البحث بالشهرة الفتوائية. ولهذا عندما قال الشهرة ماذا عرف الشهرة؟ قال قد فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية في اتفاقهم على الفتوى سمي ذلك شهرة. فالإجماع والشهرة طريقان، إذن لا موضوعية لهما، إنما هما كاشفان فقط لاكتشاف وجود الدليل في جملة من الأحيان. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية، ما هو حكمهما؟ اتضح أنهما إذا أديا إلى القطع بالمدرك كانا حجة، أما إذا لم يؤديا إلى القطع لم يكونا حجة. أنه متى حصل العلم، يعني القطع، بالدليل الشرعي، لاحظ، بسبب الإجماع، إذن ليس الإجماع إلا طريق أو الشهرة، وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، لأنهما لا يفيدان إلا الظن، والأصل في الظن عدم الحجية إلا أن يقوم عكس ذلك، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. لأننا ذكرنا أن ما هو مشكوك الحجية الأصل فيه عدم الحجية. النموذج الآخر سيرة المتشرعة، ونحن في أبحاث أخرى ذكرنا أن السيرة على قسمين، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. قلنا نقطة الاشتراك بينهما أن كلا منهما يمثل سلوكا، ولكن تارة ينشأ السلوك من الإنسان أو من الناس بما هم متشرعة ملتزمة متدينة فيسمى سيرة متشرعة، وأخرى ينشأ هذا السلوك من الإنسان بما هو عاقل، يعني من الميل العقلائي، فيسمى سيرة عقلائية. سيرة المتشرعة قلنا لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم عليه السلام، لماذا؟ لأنها هي بنفسها تكشف عن مدرك شرعي، بينما سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا السلوك لم ينشأ عنهم بما هم متشرعة وملتزمة، نشأ بسبب الميل العقلائي بما هم عقلاء. وحينئذ نقول ما الدليل على حجية هذا السلوك العقلائي؟ فنحتاج إلى إمضاء من المعصوم عليه السلام. لهذا السيرة العقلائية متقومة بركنين، ما هما؟ أولا أن يكون هذا السلوك العقلائي حدث في عصر المعصوم عليه السلام، يعني عنصر المعاصرة، أن يكون هذا السلوك معاصرا للمعصوم عليه السلام. الركن الثاني ما هو؟ إمضاء المعصوم عليه السلام. بينما سيرة المتشرعة لا نحتاج فيها إلى الإمضاء، لأنها هي بنفسها تكشف عن المدرك الشرعي. كيف تكون السيرة المتشرعية المتدينة كاشفة عن المدرك الشرعي؟ نفس البيان الذي ذكرناه في الإجماع أيضا نذكره في سيرة المتشرعية. نقول هذا الصحابي الذي عاصر المعصوم عليه السلام، نقول يحتمل في حقه احتمالان. الاحتمال الأول أنه سلك هذا الفعل من دون مدرك شرعي، والاحتمال الثاني أنه استند إلى مدرك شرعي. وإذا جاء متدين آخر، صحابي آخر، يقوى احتمال أن هذا السلوك نشأ عن مدرك شرعي. وإذا جاء ثالث ورابع زادت قيمة احتمال أو نسبة احتمال استناد هذا السلوك إلى مدرك شرعي، يعني متلقى هذا السلوك تلقي نتيجة وجود مدرك شرعي، أعمن أن يكون دليلا شرعيا أو غير دليل شرعي. نفس التقريب الذي سلكناه في الإجماع نسلكه أين؟ في سيرة المتشرعة. لكن المهم أننا نفهم هذه النقطة، لماذا سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم عليه السلام؟ نقول لأنها هي بنفسها تكشف عن المدرك، هي وليدة بيان شرعي، فلهذا لا تحتاج إلى إمضاء، لأنها هي ناشئة عن بيان شرعي، عن مدرك حجة. أما سيرة العقلاء نتيجة أنها لم تكن ناشئة عن بيان شرعي، إنما نشأت عن الإنسان بما هو أحد أفراد المجتمع العقلائي، نشأت عن الميل العقلائي، عن السلوك العقلائي. لهذا هذا السلوك ما الدليل على أنه مرضي من قبل المعصوم عليه السلام؟ لهذا نحتاج إلى إمضاء. أكرر النقطة، سيرة المتشرعة لماذا لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم؟ لأنها هي وليدة بيان، هي ناشئة عن مدرك شرعي، فحجيتها مأخوذة من ذاك البيان الشرعي. أما سيرة العقلاء لا، لم تنشأ عن بيان شرعي، نشأت عن السلوك العقلائي، لهذا هذا السلوك العقلائي يحتاج إلى إمضاء من المعصوم. قال سيرة المتشرعة وهي السلوك العام، لاحظ السلوك العام للناس بما هم عقلاء أو لخصوص المتدينين، قال للمتدينين في عصر المعصومين. إذن المعاصرة لا بد منها لكنها لا تحتاج إلى إمضاء. من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة. قد تقول شيخنا كيف نفرق أن هذا السلوك نشأ عنهم بما هم متدينون أو بما هم عقلاء؟ لعل السمة البارزة أن نرجع إلى نفس الفعل، نلحظ ها متعلق السلوك، أي نلحظ الفعل. أحيانا بعض الفعل من البعيد أن ينشأ بما هم عقلاء، نظير أننا نجد أن أغلب المتدينين أو كل المتدينين مثلا يمسحون منكوسا، هذا الفعل من البعيد أن يصدر عنهم بما هم عقلاء، بل بما هم متشرعة. أما مثلا إذا كانوا يصدقون يرتبون الآثار على خبر الثقة، هذا واضح أن هذا السلوك نشأ عنهم بما هم عقلاء، لأن طبيعة العقلاء أنه إذا جاء الثقة يرتبون الأثر على كلامه أو لا يرتبون، نعم يرتبون الأثر العملي على كلامه. هذا السلوك ينشأ عنهم بما هم عقلاء. أما المسح منكوسان أو مثلا مسح الكف في أثناء التيمم أو ما شابه ذلك، هذا لا يتصل بسلوك عقلاء، إنما سلوك متشرعي متديني. إذن نحن كيف نحدد أن هذا السلوك نشأ عنهم بما هم عقلاء أو بما هم متشرعة؟ نلحظ طبيعة ونوعية الفاعل. قال من قبيل اتفاقهم على صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، يعني يؤدون 4 ركعات. هذا ليس ناشئ هذا الفعل من بما هم عقلاء، بل بما هم متشرعة، أو على عدم دفع الخمس في الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا، ما معنى حللناه إلى مفرداته؟ يعني أردنا أن نقف على منشأ هذا السلوك، ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات لماذا ليست تامة؟ لأنه يحتمل فيه لا مطابقة. على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة، ازدادت قوة المطابقة والإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة. تقريبا نفس الإجماع، لكن ما هو الفرق بين الإجماع وبين السيرة؟ ها، الفرق واضح، انتبه جيدا، أن الإجماع هو اتفاق الفقهاء على فتوى، يعني هناك تصريح بالفتوى، هذا الفقيه الأول أفتى بوجوب الخمس في المعادن، الفقيه الثاني أفتى بوجوب الخمس في المعادن، والثالث والرابع. إذن في الإجماع يوجد اتفاق على فتوى، أما هنا توجد فتوى أو يوجد سلوك عملي؟ سلوك عملي، هذا الفرق بين الإجماع وبين السيرة. إذن في الإجماع هناك تصريح بالفتوى، أما هنا لا يوجد تصريح بالفتوى، يوجد سلوك، هذا نجده يصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، وهكذا تكبر قوة الإثبات. ولكن لاحظ معي، الطريق الذي أثبتنا به قطعية الإجماع نفس الطريق الذي أثبتنا به قطعية ودلالة السيرة على المدرك الشرعي. وبعبارة أوضح وأصح وأكثر صحة، أن هناك نقطة مشتركة بين الإجماع وبين سيرة المتشرعة. ما هي النقطة المشتركة؟ أن الإجماع كاشف عن مدرك، السيرة أيضا كاشفة عن مدرك، ولكن ما هو الفرق؟ أن الإجماع هو اتفاق على فتوى، بينما السيرة سلوك. وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع. إذن لابد من المعاصرة، ولكن الفرق بينه وبين سيرة العقلاء لا يحتاج إلى إمضاء. أكرر، لماذا لا يحتاج إلى إمضاء؟ لأنه هو جاء وليد بيان شرعي، فحجية السيرة نابعة من أنها متلقاة أو أنها ناشئة عن مدرك شرعي. إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا، لاحظ، لم ينشأ عن خطأ. خب، واحد أخطأ، مو الجميع أخطأ، أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيها هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع بمرأة من المعصوم عليه السلام. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند، لاحظ، إلى بيان شرعي، إلى مدرك شرعي يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن قانون حساب الاحتمالات وشروط لا مجال لتفصيلها الآن، ويأتي تفصيلها إن شاء الله ابتداء من الحلقة الثانية. ومتى كانت كذلك؟ ما معنى ومتى كانت كذلك؟ يعني ومتى ما أدت إلى القطع والجزم بالبيان الشرعي فهي حجة. لماذا؟ لأن القطع حجة. وهذه الطرق الثلاث كلها طرق وجدانية، ووجدانيتها ناشئة على عن تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. هذا كله فيما يرتبط بالصنف الأول، وسائل الإثبات الوجداني. الصنف الثاني، وسائل الإثبات التعبدي. الوسيلة التعبدية نريد بها كل وسيلة لا تؤدي إلى القطع بالدليل الشرعي. هنا نقول إذا كانت هذه الوسيلة لا تؤدي إلى الجزم بالقطع الشرعي، ما هو حكمها؟ نقول الأصل فيها عدم الحجية، إلا إذا قام دليل معتبر قطعي على حجية هذه الوسيلة. مثلا القياس قد يجعل وسيلة لإثبات المدرك الشرعي. هذه الوسيلة تؤدي إلى القطع أو لا تؤدي إلى القطع؟ لا تؤدي إلى القطع. خب إذا لم تؤدي إلى القطع يعني أدت إلى الظن، نقول الأصل فيه عدم الحجية، إلا إذا قام دليل على العكس. ونسأل هل قام دليل على حجية القياس؟ نقول لا، بل قام الدليل على عدم حجية القياس. قام الدليل على النهي عن العمل بالقياس والاستحسان والرأي وسد الذرائع والمصالح المرسل، وهكذا. أما إذا كانت عندنا وسيلة، هذه الوسيلة تثبت لنا صدور الدليل من الشارع، ولكن لا على نحو الجزم بل على نحو الظن، الأصل فيها عدم الحجية، ولكن إذا قام الدليل على اعتبارها كانت وسيلة حجة، حكمها الحجية، وهذه ما تسمى بالوسيلة تعبدية. لماذا تعبدية؟ لأن الشارع هو الذي عبدنا باعتماد هذه الوسيلة، اعتمدوا عليها في إثبات صدور الدليل الشرعي. من هذه الوسائل التعبدية خبر الواحد، والكلام يقع في نقطتين: أولا، ما هو المراد من خبر الواحد؟ وثانيا، ما الدليل على أن الشارع جعله وسيلة لإثبات صدور الدليل الشرعي؟ كلامنا في النقطة الأولى، ما هو المراد من خبر الواحد؟ ففي جيدا، ليس المراد من خبر الواحد يعني خبر شخص واحد، يعني أن يكون الناقل شخصا واحدا، لا، المراد من خبر الواحد كل خبر لا يفيد القطع يسمى خبر واحد. تفهمت جيدا؟ كل خبر لا يؤدي إلى القطع يسمى خبرا واحدا. ما هو الخبر الذي يؤدي إلى القطع إذا كان متواترا؟ فالخبر المتواتر ليس خبر واحد، وما عدا ذلك أي ما عدا أن يؤدي إلى القطع يسمى خبر، وإن كان الناقل له 10 أشخاص، بما أنه لا يؤدي إلى القطع يسمى خبر واحد. إذن التفت جيدا، ليس المراد من خبر الواحد أن يكون الناقل شخصا، ولهذا أنت في سلسلة الرواية ماذا تقول؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام عليه السلام، هذا كله يسمى خبر واحد لأنه لا يؤدي إلى القطع. وقع الكلام، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ عادة هذا البحث يعنون تحت عنوان كبير في علم الأصول: إمكان التعبد بالظن. خبر الواحد بما أنه لا يؤدي إلى القطع، إذن يؤدي إلى ماذا شيخنا؟ إلى الظن. هل يمكن أن الشارع يعبدنا بالظن، يعني بحيث نعتمد على الخبر الظني أو لا؟ إمكان جواز التعبد بالظن، مشهور العلماء قالوا نعم، الشارع عبدنا، ولهذا تسمى الوسيلة وسيلة تعبدية، جعل الحجية لخبر الواحد بحيث قال اعتمدوا على خبر الواحد، لكن بشرط أن يكون ثقة، خبر الواحد ثقة. نسأل ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ التفت جيدا. إذن لماذا نحتاج إلى دليل؟ لأنه يؤدي إلى الظن، والأصل في الظن عدم الحجية إلا أن يقوم دليل على الحجية. فنسأل ما هو الدليل؟ فإن قلت الدليل هو قوله عليه السلام العمري وابنه ثقة، ما أدى عني فعني يؤديان، زكريا بن آدم ثقة قال نعم ثقة، أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني قال نعم. نقول في الحقيقة هذا الاستدلال أشبه ما يكون بالدور، لأن ذاك أيضا هو خبر واحد، فكيف يكون الدليل على حجية خبر الواحد خبر الواحد؟ وهذا ما قلنا، نحن عندما نستدل على حجية الخبر الظني لابد أن يكون الدليل ظنيا أو قطعيا. قطعيا لا يكون ظنيا، لو كان ظنيا لوقفنا وقلنا ذاك الدليل الظني، ما الدليل على حجيتي؟ فإما أن يدور الأمر أو يتسلسل. إذن نحن عندما نريد أن نقيم دليلا على حجية خبر الواحد لابد أن يكون هذا الدليل دليلا قطعيا. واستدل الأعلام على حجية خبر الواحد بثلاثة أدلة، أكثر من دليل لكن ما ذكره السيد هو ثلاثة أدلة. الدليل الأول، ما هو الدليل على حجية خبر الثقة الواحد؟ الطريق الأول هو القرآن الكريم، والقرآن من حيث الصدور قطعي لا إشكال فيه. يبقى الكلام من حيث الدلالة، هذه الدلالة قطعية أو ظنية؟ الظهور حجة، وقد ثبت أن الظهور حجة. كيف ثبت أن الظهور حجة؟ بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، والعقلاء والمتشرعة سيرتان من الوسائل الوجدانية، أي التي تؤدي إلى القاطع. إذن نحن نعتمد في الدليل على حجية خبر الواحد عن طريق الآية المباركة، والآية المباركة من حيث السند قطعية الصدور لأن القرآن قطعي الصدور، ومن حيث الدلالة والظهور نقول ثبت في محله أن الظهور حجته. من ضمن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد الثقة قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية هي المعروفة في كلمات الأصوليين بآية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقريب الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد الثقة حاصله أن الآية جملة شرطية تشتمل على شرط وعلى جزاء، وكل جملة شرطية لها منطوق ولها مفهوم. لنلاحظ كيف احتجنا إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ما هو منطوقها؟ منطوقها هو وجوب التبين بالنسبة إلى خبر الفاسق، تعليق طبيعي الوجوب وهو وجوب التبين إذا كان الخبر خبر فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ ما هو الحكم؟ فتبينوا، وجوب التبين صيغة أمر، فتبينوا. إذن وجوب التبين طبيعي الوجوب علق على كون الجائي هو بالنبأ هو الفاسق. جيد، هذا منطوقها، يعني إذا كان الخبر خبر فاسق يجب التبين، يجب الفحص، يجب التأكد. مفهومها ما هو؟ إذا لم يكن الخبر خبر يعني كان خبر ثقة خبر عادل فلا يجب التبين، ولا معنى لنفي وجوب التبين إلا لأنه حجة، لا معنى لنفي التبين إلا أنه حجة. ولهذا نحن عندما نقول نستدل بالآية على حجية خبر العادل الثقة بطريق منطوق الآية أو مفهوم الآية؟ مفهوم الآية، واضح الدليل؟ قال فإنه نعم ومن تلك الأدلة خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد، لاحظ ما هو خبر الواحد، كل خبر لا يفيد القطع والعلم، وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة وإلا فلا، وهذه الحجية ثابتة، ولهذا قلنا وسيلة تعبد يعني الشارع عبدنا بها لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس حصول القاطع بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ومن تلك الأدلة آية النبأ، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يشتمل على جملة شرطية وهي تدل منطوقا يعني مدلولها المطابقي على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما مدلولها الالتزامي على نفي طبيعي وجوب التبين في حالة انتفاء الشرط، أي في حالة مجيء النبأ من قبل غير الفاسق. ما معنى لا يجب التبين؟ لا معناه ليس معناه إلا أنه حجته، وإلا لو لم يكن خبر العادل حجة لكان أسوأ من خبر الفاسق، وليس ذلك إلا لحجيته، فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة وهو المطلوب، ويدل على حجية خبره أيضا سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. سيرة المتشرع قلنا طريق يثبت الحكم الشرعي، وما هو الحكم الشرعي لخبر الواحد الحجية؟ بما أن هذا السلوك هو سلوك المتدينين في عصر المعصوم عليه السلام، سيرة المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي. وأيضا الدليل الثالث سيرة العقلاء، العقلاء أيضا يعتمدون على خبر الثقة، وهذه السيرة موجودة في زمن المعصوم عليه السلام، غاية ما في الأمر تحتاج إلى إمضاء. ما الدليل على أن سيرة العقلاء بالعمل بخبر الواحد الثقة حجة أمضي من المعصوم عليه السلام؟ نقول الدليل على ذلك أن المعصوم لم يردع عن هذا السلوك وهو التصديق والعمل بخبر الثقة، فإن قلت شيخنا لعله ردع المعصوم لكن هذا الردع لم يصل إلينا، نقول لو كان لبان، وحيث أن المعصوم لم يردع كشف ذلك، أي كشف عدم الردع عن الإمضاء، والإمضاء يكشف عن حجية هذه السيرة. إذن عندنا ثلاثة أدلة تدل على حجية خبر الثقة: الدليل الأول مفهوم الآية المباركة، الدليل الثاني سيرة المتشرعة، الدليل الثالث سيرة العقلاء المنضى شرعا من المعصوم عليه السلام. لهذا يقول أن سيرة المتشرع والعقلاء عموما قائمة على الاتكال عليه، أي على خبر الواحد، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرع على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواية عليه أن حجيته متلقى لهم من قبلش يعني كاشف عن بيان شرع. وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة وكيفية الاستدلال بها. هذا تمام الكلام في إثبات صدور الدليل الشرعي اللفظي. يأتي الكلام إن شاء الله في الدليل الشرعي غير اللفظي. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.